بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب الرابع: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وفي بعض النسخ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال: وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. في بعض النسخ كلمة كذا أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. هذا الحديث أو هذا الباب ترجم به البخاري رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل مصطلح الحديث، ومما تناوله المحدثون في كتبهم. إذا قال المحدث حدثنا أو قال أخبرنا أو قال أنبأنا، أيكون ذلك بمعنى واحد أم يكون بين هذه الصيغ فرق؟ المتقدمون من أهل الحديث عامتهم لا يفرقون بين هذه، فيقول أخبرنا ويقول أنبأنا ويقول حدثنا، كلها عندهم بمعنى واحد. فإن الحديث والخبر والنبأ في اللغة بمعان متقاربة، فإذا قال حدثنا أي أسمعنا حديثا، أخبرنا أسمعنا خبرا، أنبأنا أوصل إلينا نبأ، فكلها بمعنى متقارب من حيث اللغة ومن حيث عبارات المتقدمين، كلها بمعنى واحد. لكن المتأخرون هم الذين حدث لهم اصطلاحات فخصوا أنبأنا بكذا وخصوا أخبرنا بكذا، إما أن يكون مشهورا في الاصطلاح وإما أن يكون مخصوصا به عالم أو شيخ أو محدث. فمثلا لما نقل البخاري عن المتقدمين كسفيان بن عيينة ومن قبله، قال البخاري: قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. الحميدي ما اسمه؟ عبد الله ابن الزبير. متى عهدك به؟ هل مر بك في حديث قط هذا الراوي؟ أول حديث في صحيح البخاري من طريق من؟ الحميدي عن من؟ عن سفيان ابن عيينة. قال: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته واحدا. فكان ابن عيينة يحملها على المعنى اللغوي فلا يفرق بين هذه، فيضع حدثنا موضع سمعته، وسمعته موضع أخبرنا، وأخبرنا موضع أنبأنا، لا إشكال عنده في شيء من ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث المعلقة، ذكر طرفها الأول بل لم يصل إلى الحديث، وإنما وصل إلى قول الصحابي ليبين أنها بمعنى واحد عند الأولين. فقال: وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حديث معلق وسيأتي وصله. ما هذا الحديث الذي أخذناه في الأربعين النووية؟ نعم محمد، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، في بعض النسخ كذا، فتارة يقول حدثنا رسول الله، تارة يقول سمعت، بمعنى واحد لا يفرقون. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذه الرواية رواية. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن رشيد: أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: قلت: ومراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره، فماذا يختار البخاري؟ أنها بمعنى واحد. ما هو الدليل؟ أنه أورد في الباب ما يدل على أنها بمعنى واحد، وأورد قول ابن أورد مذهب ابن عيينة ولم يذكر غيره، هذا دليل على أنه يختاره ويميل إليه. وقال الحميدي في بعض النسخ: وقال لنا الحميدي. السؤال: قوله وقال الحميدي أو وقال لنا الحميدي، هل هذا من قبيل المعلق؟ عند من هذا السؤال؟ ما تعرف المعلق؟ ما تعرف المعلق عند من؟ سامح، المعلق أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. قوله وقال الحميدي أهو من قبيل المعلق عندك؟ لأن الحميدي شيخه، ليس من قبيل المعلق لأن الحميدي شيخه. توضحه الرواية الأخرى: قال لنا الحميدي، معناها أنه ماذا؟ سمعه منه. ولو لم يقل قال لنا بل قال وقال الحميدي، محمول على ماذا؟ على السماع. عنعنة غير المدلس، واللفظ الذي يأتي به غير المدلس عن مشايخه محمولا عن السماع. فلماذا لم يقل سمعت الحميدي بل قال قال لنا الحميدي؟ الجواب أن طريقة البخاري أن يعدل عن قوله سمعت أو حدثنا إلى لفظة قال أو قال لنا إذا كان يروي أثرا، يعدل عن ذلك لمعان ذكرها الحافظ، منها إذا كان يروي أثرا وليس حديثا. قوله عن ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت كانت عند ابن عيينة واحدا، هذا حديث أو أثر؟ هذا أثر. فعدل البخاري عن قوله وقال عن قوله حدثنا الحميدي إلى قوله قال الحميدي أو قال لنا الحميدي، لأنه يروي أثرا. نعم. وقال ابن مسعود تقدم قال الحافظ وصله المصنف في كتاب القدر، في كتاب القدر وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. الذي بعده وقال شقيق هو أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال سيأتي موصولا في كتاب الجنائز. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ويأتي أيضا حديث حذيفة في كتاب الرقاق، ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. واضح. وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد، وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي. أراد أن ينبه على أن العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللقي. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عنعنه، أنس عن النبي عنعنه، أبو هريرة عن النبي لم يقل حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، وإنما قال عن النبي. هذه تسمى العنعنة، رواها بلفظة عن محمولة على ماذا؟ حكمها الوصل، أنها في حكم الموصولة عند ثبوت اللقي. ابن عباس وأنس وأبو هريرة صحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عن ربه، سواء صرح الصحابي بذلك أم لا. ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه، ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير، أي إذا روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهو وحي قبل الوحي، وإذا رواه عن الله عز وجل فهو كذلك مما أوحاه الله إليه، مما يسمى بالحديث القدسي. قال رحمه الله قلت، الحافظ يقول قلت، وقلت من الباحث أو الكاتب كلمة يتردد كثيرا قبل أن يكتبها، يعني بعض الناس ممن يكتب تجده مولعا بكتابة قلت قلت قلت، من البادئين في البحوث. واضح. هذه قلت من المتعمق في البحث، العالم النحرير والمحدث الكبير والمحرر الشهير، مقبولة لو أشبع الكتاب كله بقلت ما تكون ما يكون الطبع ناشزا منها كما تكون من باحث مبتدئ دخل في البحث حديثا وإذا به يخرج رسالة وإذا فيها قلت 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 أي كأنه هكذا يصير المعنى النفس تشعر بشيء غريب. ولهذا يعدل كثير من المحققين الكبار إلى لفظة قال مقيده عفى الله عنه أو قال فلان بدل قلت، لما قد تحمله لفظة قلت من العجب والغرور. وكذلك بعض الباحثين تكون له بعض الرسائل، الرسائل التي هي رسائل مختصرة وقليلة، فإذا كتب رسالة يتعمد أن يذكر تعليقا في موضوع يخص إحدى رسائله ليقول وقد بينت هذا في رسالتي كذا وكذا، فإذا بالرسالة قصيرة وقد أحال في الحواشي إلى 3-4 رسائل من رسائله، ربما كانت هي كل رسائله، كانت كل رسائله. هذه أشياء خفية في النفوس يحذرها طالب العلم. لا حرج عليك أن تحيل على بحث تعبت فيه نفعا للناس، لكن حيث تحسن الإحالة، حيث يحسن التعليق والتنبيه وتحسن الإحالة لا بأس، لا بأس، مقبولة على العين والرأس. أما أن يتقصد إخراج أي تعليقة ثم ينثر في أثناء كلامه مسألة من المسائل التي ذكرها في رسالة فيقول وقد أشبعت الكلام على هذا في رسالتي كذا وكذا وقد ذكرته في رسالتي كذا وكذا، هذه إن كان لها حاجة تمتغط كما يقال، مقبولة. أما إذا كانت فقط يعني لأشياء أخرى في النفس فيحذر طالب العلم من ذلك. وكذلك لفظة قلت، إذا قال قال فلان، قال أبو عبد الرحمن، قال أبو عبد الله يقصد نفسه، أو قال مقيده عفى الله عنه، واحتاجه أن يذكر ترجيحه أو أن يذكر إشكاله أو استشكاله وأن يجيب عليه من كلام أهل العلم، لا حرج في ذلك حتى ولو قال قلت. لكن المقصود إخواني أن الإنسان يحذر من دخائل من دخيلة العجب والغرور عند الكتابة، يحذر من هذا الجانب. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه قلت، إذا كان الكاتب والباحث في العلم بحرا كمثل الحافظ أو كمثل العلماء الكبار فإنك ربما بحثت قصدا عن كلمة قلت لتنظر ترجيحه، لتنظر ترجيحه ماذا رجح، ما الذي اختاره. فإذا بحث، فإذا قرأت كلام الحافظ وصلت إلى لفظة قلت ضع عندها شرطة، لأنها اختيار للحبر ابن حجر رحمه الله. نعم. وهكذا أيضا في أضواء البيان للشنقيطي، في المذكرة، في كذا في كذا، نبحث أين قال الشنقيطي قال مقيده عفى الله عنه، فنهتم بالعبارة لأنها ستخرج لنا ترجيح الشنقيطي رحمه الله، نفرح بذلك كثيرا. العالم الذي هو قد رسخ في العلم وصار كلامه معتمدا. الألباني رحمه الله قلت تبحث عنها وتمسكها بكلتا يديك، واضح؟ المقصود الإنسان وإن كتب يكتب ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، يجاهد نفسه ويكتب ما يقربه إلى الله. وإنما التنبيه ألا يدخل العجب والغرور فيكثر الإنسان من قلت 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 حتى يظن به ظنا غير صالح. قال: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل، وهو مقبول قطعا. يعني الله عز وجل كلم عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فيما عدا ذلك عن طريق جبريل، والواسطة جبريل عليه السلام. وإذا كانت الواسطة معلومة صح الخبر وقبل. قال: وهو مقبول قطعا، والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا، وهو صحابي آخر، وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. قوله فإن بعض الصحابة ربما حملها أي حمل الأحاديث غير أحاديث الأحكام، كأحاديث الأخبار يحملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. المقصود الأصل في ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحديث ولو لم يشهد الصحابي ذلك الحديث، لأن الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر. هذا في أحاديث الأحكام، في أحاديث العقائد، في أحاديث الشريعة والفضائل إلى آخره. لكن في الأحاديث التي هي أخبار، خبر لم يذكر فيه قال رسول الله، إنما ذكر خبرا فيما كان فيما مضى أو عن بني إسرائيل أو ما أشبه ذلك، يتطرق احتمال أن الصحابي أخذه عن بعض الأخباريين من أهل الكتاب، ممن كان يطلع على الكتب السابقة ككعب الأحبار، واسمه كعب ابن ماتع الحميري. قال تنبيه أبو العالية المذكور هو الرياحي، اسمه رفيع، ومن زعم أنه البراء فقد وهم، فإن الحديث معروف برواية الرياحي عنه دونه. نعم. قال الحافظ: وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، المغاربة الذين هم في المغرب العربي يطلق على ما بعد مصر، ما بعد مصر قال لهم مغاربة، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب العربي، الأندلس، أو لا كلهم مغاربة إلى جهة الغرب. ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الآئمة الأربعة، هو مذهب الأقدمين، المتقدمون لا يكادون يفرقون إلا ما ندر. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يقرأ عليه، وهذا مذهب إسحاق ابن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم. يعني إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ على التلاميذ، فللتلميذ أن يقول حدثنا، أن يقول أخبرنا، أن يقول سمعت، أن يقول أنبأنا. لكن إذا كان يقرأ على الشيخ، إذا كان يقرأ على الشيخ رجل تلميذ يقرأ على الشيخ فيقول للشيخ قلتم حفظكم الله حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قلتم عن حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إلى آخره، يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت، إما أن يقول نعم أو يسكت. فإذا كان بعض المحدثين يتحرج أن يقول حدثنا الشيخ، لأن الشيخ لم يتلفظ بها إنما قرئ عليه، فيقيد. ما معنى يقيد؟ يقول حدثنا فلان قراءة عليه، هذا معنى التقييد، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه. قال ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. انظروا الآن، المذهب هذا الثالث يقولون متى تقول حدثنا فلان إن كان من لفظ الشيخ، ومتى تقول أخبرنا فلان إن كان يقرأ على الشيخ. واضح؟ أنتم معي؟ طيب، ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله يقول لك إن كان الشيخ هو الذي يحدث عبر بأي لفظة، وإن كان يقرأ عليه فعبر باللفظة مقيدة، حدثنا قراءة، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه. هذا المذهب الثاني. المذهب الأخير هذا إذا كان من لفظ الشيخ فقل حدثنا فلان، الشيخ هو الذي قرأ وأنت سمعت من حديثه فقل حدثنا فلان، وإن كان يقرأ عليه والشيخ يسمع فتقول أخبرنا فلان، أي قرئ عليه، قرئت عليه أحاديثه، فكأنه فأقر القارئ فكأنه أخبر، فيقال أخبرنا فلان. فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، أتباع هذا المذهب الثالث، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ قال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا. واضح؟ طيب، وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، خصصوا الإنباء، المتأخرون، أحدث المتأخرون أتباع المذهب الثالث هذا أحدثوا تفصيلات أخرى فخصوا الإنباء بالإجازة. ما معنى بالإجازة؟ هذا كتاب جمع أحاديث شيخ من المشايخ، جمع أحاديثه، فيأتي الطالب وقد نسخ هذا الكتاب وصححه على أصل معتمد موثوق به، فصارت هذه الأحاديث أحاديث من؟ أحاديث ذلك الشيخ. فيقول الشيخ للطالب: أجزتك أن تروي عني حديثي أو كتابي؟ هل حدثه؟ في كل حديث قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان؟ لا. هل قرئ عليه وهو يسمع؟ لا، إنما أجازه وشافه، قال له: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. فإذا أراد الطالب أن يقول، أن ينقل عن شيخه الذي أجاز له ذلك، ماذا يقول؟ يقول: أنبأنا. هذا تفصيل أصحاب المذهب الثالث. قال الحافظ: وكل مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل. ما معنى التحمل؟ أي سماع. التحمل هو أخذ الحديث. كيف أخذت الحديث؟ من لفظ الشيخ، أو من لفظ طالب يقرأ على الشيخ، أو من إجازة الشيخ لك أن تروي كتابه. وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه، بعضهم يدافع وبعضهم يرد بما لا طائل تحته. قال: نعم، يحتاج المتأخرون. هذه فائدة، لأن نقرأ جملة من الفوائد المحررة في علم مصطلح الحديث. قال: نعم. كيف نعم؟ نعم هذه يقول النحاة جواب عن سؤال مقدر يعرف مما بعده، كأنه قيل: هل يحتاج المتأخرون إلى مراعاة هذا الاصطلاح؟ فقال: نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. وهذا الذي أشرنا إليه في أول الدرس، أن هذه عند المتقدمين هل كانت لهم اصطلاحات فيها؟ لا، كانت كلهم عندها بما عندهم، كلها عندهم بمعنى واحد. أخبرنا، أنبأنا، سمعت، حدثنا، كلها بمعنى واحد عند المتقدمين. المتأخرون صاروا يصطلحون، لهم اصطلاحات. فلذلك انتبه، تجد كثيرا من الأسانيد المتأخرة من بعد 400، بل من بعد 300 الهجري، تجد فيها أنبأنا 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 كثيرا، لأنهم يستعملون أنبأنا في ماذا؟ في الإجازة. يأتي الطالب إلى بلد، يأتي الطالب إلى بلد يمكث فيها 10 أيام، فيذهب إلى بلده يحدث 10 سنين بالأحاديث التي أخذها في 10 أيام. كيف؟ عن طريق الإجازة. يأتي إلى هذا الشيخ ويطلب منه أن يجيزه في رواية كتابه أو في مروياته عن مشايخه والثالث والرابع، فيرجع إلى بلده ويقول: أنبأنا فلان عن فلان عن فلان، الكتب موجودة عنده. فيقول أنبأنا، لأنه يقصد أنها عن طريق الإجازة، عن طريق الإجازة، ولا يقول حدثنا. لو قال حدثنا فلان معناه سمعها منه، أما قوله أنبأنا فأكثر ما تستعمل عند المتأخرين بمعنى الإجازة، المقرونة بالمشافهة. هذه فوائد ماتعة في مصطلح الحديث. بعض العلماء أو بعض المحدثين يكون ملازما لصيغة واحدة مثل إسحاق ابن راهويه، يأخذ عن مشايخه بالسماع، يسمع من مشايخه فيقول أخبرنا فلان، هكذا لزم هذه الصيغة. وما معنى أخبرنا؟ هل معناها قراءة عليه أو حدث من لفظه، من لفظ مشايخه؟ لا، حدث من لفظ مشايخه، لأنه كان لا يفرق، كانت عنده أخبرنا وحدثنا واحد، كانت عنده واحدا، لكن كان يلازم لفظة أخبرنا، هكذا يلزم لفظة أخبرنا. ولهذا قالوا ملازمة لإسحاق أخبرنا، ملازمة لإسحاق أخبرنا. وسمعت الشيخ مقبلا رحمة الله تعالى عليه يسأل عن إعراب هذه الجملة ملازمة لإسحاق أخبرنا، فمن يعربها ولله دره. ملازمة لإسحاق أخبرنا. يا أصحاب المغرب، مشتاق مالك تحك، حاول. نعم، قال ملازمة خبرا لمبتدأ محذوف، هي ملازمة. أكمل. لإسحاق جار ومجرور، وإسحاق ممنوع من الصرف. أخبرنا. أخبر فعل الماضي. أخبرنا مبني على الفتح. طيب، وأخبرنا هو، ونا أنا مفعول به. لم تشفي العليل ولم تروي الغليل، محاولة لا بأس، لكن ما جئت بالمقصود. عندك يا أبا عبد الرحمن لازمة المبتدأ، والجملة أخبرنا خبر، هذا مذهب عمر، ومذهب مشتاق قد تقدم. نعم، أعطونا مذاهبكم. من رفع؟ عبد المجيد مالك طأطأتا، أنت مع أولا معهما أو لك قول ثالث؟ قول ثالث هات. ملازمة خبر مقدم لإسحاق جار ومجرور، متعلق بملازمة، وأخبرنا مبتدأ مؤخر. أنت يا حسن ألك قول رابع أو تختار واحدا من الثلاثة؟ سؤال محدد، سعيد. مثل عبد المجيد، لكن أخبرنا ليس مبتدا، لو قلت مثله وسكت كنت أصبت. قول عبد المجيد هو الصواب، ملازمة خبر مقدم لإسحاق جار ومجرور متعلق بملازمة. أخبرنا هذه قصد لفظها، فهي مفرد وليست جملة، هي جملة قصد لفظها فهي مبتدأ، مبتدأ مؤخر. تقدير الكلام لفظة أخبرنا ملازمة لإسحاق. لو قلت لك لفظة أخبرنا ملازمة لإسحاق كيف تعربها؟ تقول لفظة مبتدأ وملازمة خبر، لإسحاق جار ومجرور متعلق بملازمة. فكذلك نعم، لما نحتاج أن نقول لفظة محذوف نقول جملة قصد لفظها تعامل معاملة المفرد، تعامل معاملة اللفظة والمفرد. كيف يا صادق؟ حق عبد. طيب طيب كما قال الشيخ. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.